أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة. عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا والإتمام له من المستأجر نفسه أو من الوصي مع النص لا بدونه. عليكم السلام ورحمة الله. الآن بعض المستحبات. الأمر الأول هو أن الأجير لنفترض بعد عقد الإجارة أعطاه، لنفترض بعقد الإجارة قال هاي مثلا 3000 دولار لتحج، ذهب إلى الحج رجع بقي لنفترض 200 دولار. مستحب الأجير أن هاي 200 دولار شو يعمل؟ يرجع. أو لأن وقع عقد الإجارة على 3000 دولار فعلا وقبل الأجير، ذهب إلى الحج رجع تبين أنه دفع من جيبته زيادة مثلا 100 دولار أو 200 دولار، مستحب أن يدفع هايدي مين؟ المستأجر أو المؤجر. هو جيد. في الصورة الثانية هذا المؤجر يدفع في صورتين ولا يدفع في صورة. في الصورة الأولى التي يدفع بها مستحب أن يدفع، حكم كله في الاستحباب، فيما لو كان الاستئجار عن نفسه. صورة ثانية أو كان هو وصي عن الميت مستحب، لكن في الصورة الثانية خصص مع النص، يعني فيما لو صرح صاحب المال الموصي يعني بأنه إذا قصر المال المدفوع الموصى به يعني فأتمم له، ففي هذه الصورة مستحب وإلا فلا. طبيعي لأنه يزاحم حق من؟ حق بقية الورثة، ما هنئ لهم حق بالنهاية. وإذا الاستحباب فقط في هذه الصورة نقرأه ونقول ما بدنا كتير حكي. ما في مشكلة طبعا. ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة. أصلا بالحقيقة بيكون الأجر بيرجع للورثة وكأنهم يدفعون من مالهم. ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفقه الفاضل، عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا، يعني ما يفضل من كل المصروف مستحب أنه يرجع. هذا من ناحية الاستحباب للأجير. ويستحب أيضا المستحب الآخر الإتمام للأجير ممن؟ من المستأجر، لكن بصورتين. الأولى عن نفسه، يعني إذا كان عم يستأجر عن نفسه. صورة ثانية أو من الوصي لكن مع النص من قبل الموصي لا بدون النص. طبيعي الإتمام له مشروط بشرط لو أعوز، يعني مثل المثال اللي ذكرنا أنه احتاج فدفع من جيبته 100 دولار في هذه الصورة. وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر؟ الآن سؤال: الأجير مستحب أن يرجع ما فاضله، المستأجر مستحب أن يتم له لو أعوز. فالاستحباب بالمسألة الأولى من طرف الأجير، هل يلازمه مستحب أن يقبل المستأجر من الأجير أن يأخذ المال؟ وفي الصورة الثانية عند المستحب أن يدفع المستأجر، أن يتمم المستأجر للأجير، هل مستحب للأجير أن يقبض؟ يقول هناك وجهان: وجه أصالة البراءة، شك في التكليف فمجرى لأصالة، نشك في الاستحباب، مستحب الأجير أن يرجع. لكن هل يستحب، عليكم السلام ورحمة الله، هل يستحب للمستأجر أن يقبض من الأجير؟ أول احتمال لا فيش استحباب، وكذا في الصورة الثانية فيش استحباب للأجير أن يقبض من المستأجر. لماذا؟ لأنه شك في التكليف فتجري أصالة البراءة، شك في التكليف. جيد. لكن يقول أيضا هناك في احتمال لنقول بالاستحباب. لماذا؟ من باب تعاونوا على البر والتقوى، ما الأجير مستحب له أن يرجع، فيكون أيضا من المستحب للمستأجر أن يقبض. لماذا؟ لأنه يعينه على البر، لأنه بقبض المستأجر من الأجير شو بيكون عمل؟
خليه يعمل مستحب،
يعني يفسح المجال للأجير بأن يفعل المستحب، وهذا نوع من التعاون على البر والتقوى. شهد الثاني يترك الأمر، يقول وجه من هنا وجه من هنا. لكن اللطيف في الأمر كما علق سيد كالنتر بأن الدليل الأول، وهذا مطلب أصولي، وهذا مطلب بالحقيقة مطلب أصولي، الدليل الأول يتم بناء على أن البراءة تجري في المستحبات، يعني بغير الإلزاميات، إذا بدنا نعبر تعبير آخر، لأن هناك كلام في علم الأصول بأن البراءة خاصة بالواجبات، يعني عند الشك في التكليف الإلزامي، أم تجري أيضا عند الشك في التكليف الترخيصي. البعض خصصها، ولعل قسم كبير من العلماء خصصوا جريان البراءة عند الشك في التكليف الإلزامي، يعني بعبارة أخرى قالوا أن أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لمورد الشك في التكليف الاستحباب. مثلا من أهم الأحاديث حديث الرفع، جيد، رفع عن أمة تسعة، ما هي واردة في مقام الامتنان، والامتنان يكون في مورد رفع الحكم الإلزامي، رفع التنجيز، وأصلا عند الشك في التكليف الترخيصي أصلا إلزام لا يوجد. ولذا بنفس الأدلة قالوا، أو قسم منهم، قاصرة عن الشمول لمورد الشك في التكليف الترخيصي. لكن لاحظوا، هلأ سنقرأ العبارة بشكل واضح جدا، الشهيد الثاني وبين هلالان، كثيرا ما يخرج من هذه الكتب إشارة إلى قواعد وأراء أصولية يعني متنازع عليها في الأصول، نتصيدها من كلمات الشهيد الثاني أو الشهيد الأول أو جملة من العلماء. يقول: وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ تنظر المصنف في الدروس، يعني قال فيه نظر، تنظر شو يعني؟ قال فيه نظر، جيد، شو؟ نظر هلا غلط، ما بعرفش إذا غلط، بس هلا تنظر حلو، جيد. تنظر المصنف في الدروس، يعني قال فيه نظر، فيه نظر يعني في وجهان، جيد. على فكرة بين هلالان، هذا يكشف أن هذه الكتب كتب علمية ليست كتب فتوائية. يعني عندما يقول الآن شهيد ثاني من أصالة البراءة ومن أنه معاونة على البر والتقوى ويترك الأمر، بل نحن تعلمنا، كلنا تعلمنا، قد يكون العالم في مقام الاستنباط يستنبط شيء، لكن في مقام الفتوى يحتاط، جيد. فلذا هذه الكتب كتب علمية، يعني ولو بمستوى الروضة البهية. يقول: إذن من أصالة البراءة هذا دليل عدم الاستحباب، ومن أنه معاون على البر والتقوى هذا دليل الاستحباب. وترك، ويستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. أولا الصرورة لفظ يطلق للمرأة والرجل، يعني يقال رجل صرورة، مش المرأة صرورة والرجل شو بصير؟ صرور مثلا، رجل صرورة وامرأة صرورة، يعني هذا الوصف يطلق للاثنين معا. هو من لم يحج، هذا هو الصرورة. يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة، يعني إذا أنت بدك تستنيب شخص لا تستنيب واحد امرأة لكن لم تحج أصلا، جيد. من هذا الكلام ماذا يعلم؟ لا إشكال ولا ريب، يعني بديش أقول لا إشكال، لا إشكال أنه لا كراهة في استنابة الرجل صرورة كان أو غير صرورة، واحد. اثنان، أنه أيضا لا كراهة في استنابة المرأة غير الصرورة، يعني من ذهبت إلى الحج. إنما الكلام عند المشهور فيما المستحب استنابة مرأة وصرورة، جيد. يعني لابد من اجتماع الوصفان، كون أنثى واحد امرأة، طبعا التعبير بامرأة حتى يكون في بلوغ، جيد، لأن الأنثى غير البالغ، حتى تكون بالغة إذن يشترط امرأة وأن تكون صرورة لنقول مكروه. طيب هذا الأمر لماذا؟ لأن شيخ الطائفة في بعض الكتب منع من استنابة المرأة الصرورة للرجل، وفي بعض الكتب منع من استنابة المرأة الصرورة للرجل والمرأة، جيد، مطلقا، يعني استنابة المرأة الصرورة حتى عن امرأة منع، هذا ببعض الكتب. بعض الكتب خصص كراهة استناب، منع، مش على نحو المنع، منع من استنابة المرأة الصرورة عن خصوص الرجل ببعض الكتب مطلقا، المشهور جوزه. هلا حتى من جهة حتى ما يخالفوا شيخ الطائفة، ومن جهة أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو الكراهة وليس المنع، المنع المنع يعني التحريمي الوضعي ما شئت فعبر، المنع الإلزامي، فحملوا أن فحملوا هذا الأمر على كراهة الاستنابة. جيد. شيخ الشهيد الثاني يقول عندنا روايات مانعة، صحيح، لكن هذه الروايات المانعة مقابلة روايات مجوزة، فمقتضى الجمع بينهما حمل المنع على الكراهة، ولأجل هذا يقول إذن مكروه استنابة المرأة الصرورة. فقط قبل مرة يمكن تقدم معنا شيء قريب من هذا، والآن سأعيد وألفت النظر إليه. سيقول الآن بعد قليل، والآن قلت قال وحملها على الكراهة طريق الجمع، هذا هو نفس رأي الشهيد الأول. غاية الأمر الشهيد الأول ماذا عبر؟ يستحب ترك نيابة المرأة. الشهيد الثاني عبر كراهة استنابة المرأة. هو شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هن الضد العام لبعض. لا فرق على رأي المشهور بين أن تقول مكروه استنابة المرأة وما بين استحباب ترك استنابة المرأة، لأنه استحباب ترك الاستنابة هو الضد العام بعلم الأصول، درسنا الضد العام يعني النقيض، هو الضد العام لماذا؟ لكراهة الاستنابة. رأي المشهور كانوا يقولون بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام، أو النهي عن شيء والأمر بضده العام. نحن بحثنا النهي عن شيء فيلازمه الأمر بضده العام، فإذا كان النهي على نحو الكراهة فالملازم له استحباب الضد العام، ولذا لم يفرق، يعني حتى لا يكون هذا أشبه بالإشكال. نعم، على رأي المعاصرين يفترض أن يقال هكذا: مكروه استنابة المرأة الصرورة، ولا تقول ماذا؟ يستحب الترك. ما في ملازمة بين النهي عن شيء والأمر بضده العام، فهذه المسألة أصولية. فالكلام مبني على ماذا؟ على ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء أو النهي عن شيء والضد العام له. هو هذا جزء، هذا من قال بعدم الملازمة ذهب إلى الملاكات، إيه من قال بعدم الملازمة نظر إلى الملاكات، ولكن نحن التعبير العرفي عندنا يساعد على ما عليه المشهور. على فكرة تعبيرات العرفية تساعد على ما عليه المشهور. من يترك الصلاة شو من قله؟ عملت حرام. ليش عم تعمل حرام؟ ما من قله لماذا تركت الواجب؟ من عبر شو؟ من ترك الصلاة حرام. فإذا هذا التعبير مناسب رأي مين؟ رأي المشهور، لأن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها العام.
بس
هون
شفنا بالحظ أنه يستحب يسوي ل يعني كراهة يسوي ليستحب ترك نفسه،
إيه؟ لأنه مبني على أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام، نهي عن الاستنابة المرأة الصرورة يساوي عنده يلازمه الأمر يعني استحباب، لأنه إذا كان نهي عن نحو شو اسمه نهي اللي فيه حزازة لم يصل إلى حد الإلزام فيلازمه الأمر الذي لم يصل إلى حد الإلزام. فإذا النهي مكروه استنابة المرأة يعني مستحب الضد العام للاستنابة يعني عدم الاستنابة يعني ترك الاستنابة. فالشهيد الأول عبر بالضد العام، الشهيد الثاني نظر مباشرة إلى ما يستفاد من الأدلة وهو النهي عن الشيء يعني النهي عن الاستنابة. هلا بنقرأ بعض الروايات. يقول وترك، وترك عطف على ماذا؟ على إعادة، يعني يستحب إعادة فاضل الأجرة، ويستحب الإتمام له لو أعوز، ويستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. من هي؟ وهي التي لم تحج. ولماذا مستحب؟ للنهي يقول الشهيد الثاني عنه في أخبار، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك وهو شيخ الطائفة. إيه المنع على مستوى التحريم منع. وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز. جيد. الشهيد الأول في الدروس يقول بأن من منع، حتى ما نشوف شو هيدي الروايات، الشهيد الأول هو في الدروس قال مستند من منع رواية زيد الشحام. رواية زيد الشحام هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. هذه الرواية يستفاد منها خصوص المنع عن حج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، أما عن المنع في المنع عن عن حتى عن المرأة جيد، حتى عن، أما بالنسبة للرجل غير الصرورة فقد يقال أنه ما في مشكلة جيد بالأولوية. المشكلة أنه بالنسبة للمرأة المنوب عنها إذا كانت امرأة صرورة، فهذه الرواية لا يستفاد منها منع حج يعني استنابة المرأة الصرورة إلا عن الرجل الصرورة. أنا قلت قبل شوي، قلت في قولين للشيخ الطائفي، واحد منع استنابة المرأة الصرورة عن الرجل، هذه تصلح دليل بشكل واضح. القول الثاني المنع مطلقا أن يستنيب المرأة الصرورة. طبعا الفتوى بين إيدينا اللي قريناها باللمعة واللي بهلأ بده يستدل فيها الشهيد ماذا تفيد؟ يعني الاستحباب مطلقا سواء كان المنوب عنه رجل أم امرأة، صرورة أم غير صرورة، استنابة المرأة الصرورة مكروه أو مستحب الترك مطلقا، لم يقيد ولم يقيد إن كانت عن امرأة أو إن كانت عن رجل. فرواية زيد الشحام إذا دققنا فيها نرى بأنها يستفاد منها هلأ الكراهة أو المنع مع غض النظر عن هالنقطة، لكن تمنع ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. فإذا إذا أردنا أن نستفيد منها منع حج المرأة الصرورة إما عن نحو الكراهة أو التحريم مطلقا لا تصلح. لماذا؟ أو لأنه أقل من المدعى، أضيق من المدعى، جيد أضيق دائرة من المدعى. هاي نقطة. النقطة الثانية المشكلة في الحديث أن الحديث ضعيف، لأنه في السند يوجد المفضل بن صالح أبو جميل الأسدي والذي قيل أنه كذاب أو كذاب مشهور يضع الحديث، وقال هو بصرح على ما نقل عنه يمكن الغضائري أو النجاشي بأنه هو بنفسه كتب رسالة. المهم هو بيقول أنه في شيء موجود بالتاريخ أنا كتبه بإيدي وناسبه لمعاوية، معاوية أو غير معاوية. المهم فيضع الحديث معروف، ولذا مفضل بن صالح على رأي المشهور لا يعملون به. إذن هذا بحد نفسه ليش عم بحكي هيك؟ لماذا أقول هكذا؟ لأنه في عنا الروايات المجوزة، هلأ بقرأ صحيحة محمد بن مسلم صحيحة معاوية بن عمار، قد يقال بأنها مطلقة. إذا كانت مطلقة وفلا مانع بأن نقيد ماذا؟ إطلاقة برمت الرواية زيد الشحام. مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام إما عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق قال لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة، حج الصرورة عن الصرورة لا إشكال فيه. وقد يقال لكن هذه الرواية منعت من حجم المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة، فلتكن مقتضى قواعد الإطلاق والتقييد أن نقيد تلك بهذه. ولذا استعنا بأنه هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. من الروايات التي استدل بها أيضا على المنع من استنابة المرأة الصرورة مطلقا خبر سليمان بن جعفر قال سألت الإمام الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال عليه السلام لا ينبغي. قد يقال إذا منع المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة فمنع المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة بالأولوية، فإذا هذه الرواية تصلح للاستدلال على أحسن، لكن الإشكال إشكال شو؟ دلالي، بأن كلمة فضلا عن وجود إشكال سندي فيها لوجود علي بن محمد بن أشيام ولم يرد فيه أي توثيق. أنه قد يقال إذا منع الإمام حج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة، فالمنع المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة بالأولوية. جيد؟ ليش مثلا انت تسألني ليه؟ لأنه بعض الروايات اللي أنا مش كاتب هون، بعض الروايات مثلا بيجي بيسألوا عن حج المرأة الصرورة، عن الرجل الصرورة، يمكن رواية عبيد بن زرارة أو غيره مش عارف. المهم فهناك يقول الإمام لا. ليش؟ لأنه شهادته مش مثل شهادته، فهو شهادته بشهادتين، وهي شهادته نصف شهادة الرجل. طيب، فإذا هذيك استعنا فيها وهي رواية واردة في هذا الباب، ونقول منع من شهادة امرأة، من نيابة امرأة صرورة عن امرأة صرورة وهي بنفس المستوى من الشهادة، فما ظنك بنيابة امرأة صرورة عن رجل صرورة؟ ولذا قد يقال بأنه استفادة في بالأولوية، غاية الأمر المشكلة مشكلة دلالية، فإن لا ينبغي لا تدل على المنع، فإذا أكثر شيء بتفيد الكراهة، لا ينبغي بتكون واضحة في الكراهة. في المقابل قيل بأنه عندنا أدلة تفيد الجواز، نظير رواية صحيح من محمد بن مسلم التي قرأت الآن عن أحدهما عليه السلام أو عليهما السلام لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة. والصحيح معاوية بن عمار
لازم الشهادة
والمقام النيابة الإمام قالوا، هذا المشكلة من الإمام مش من جيبتنا،
ما مستفيد شيء عقلي يعني، النيابة هناك لا يجوز للمرأة
للرجل لأنه شهادته أقل من شهادته، ولو مش ضروري تلازم عقلي إلا نكتب يعرف الشارع ونحن من معرفة من باب الشهادة، يعني كأنه في هذا المورد حتى تقدر تجزي عنه تغني عنه بل تكون بنفس الدرجة من الشهادة، يعني مش دليل عقلي عم يستدل. في رواية أو صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال عليه السلام لا بأس. كمان هذه مطلقة، المرأة تحج عن الرجل فقال عليه السلام لا بأس، أيضا هذه مطلقة، فقد يقال أن هذه تلك لو تمت دلالة وسندا فإنها صالحة للتخصيص، لكن المشكلة ببعض دلالي وفي بعض يعني وفي كلها دلالي وسندي. ولذا قال الشهيد الثاني قال وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز، بين أخبار المانعة والناهية وبين ما دل على الجواز مثل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار. وكذا الخنثى الصرورة. جيد، الشهيد الأول ألحق الخنثى الصرورة بالمرأة الصرورة. الخنثى الصرورة، المرأة الصرورة قلنا مكروه، الرجل الصرورة ليس بمكروه. طب الخنثى، الخنثى يعني شو؟ مو خنثى يعني لا هي ذكر ولا هي أنثى، مش معروف حالا. الخنثى المشكل ألحقوها بالمرأة الصرورة يعني مكروه، يعني إذا في عندك وحدة بالحي خنثى ما تستأجرها للنيابة، وبجيد على نحو الكراهة. الشهيد الثاني يقول ألحقت، لماذا ألحقت؟ قبل الشك في الذكورية، يعني وكأن الذكر هو من ليس بمكروه، فالشك في الذكورية كاف لإلحاق بما بالمرأة. ثم يقول لكن يحتمل احتمال آخر، وهذا الاحتمال الآخر الآن على طبق القواعد هو الصحيح، هو ولا تلحق بالمرأة. لماذا؟ لأنه للشك في أنها امرأة أم لا، فلا، هذا بسموه التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الدليل، ما فيك تتمسك بالدليل لأنه تكون شبهة مصداقية لنفس الدليل. الدليل ما هو؟ المرأة الصرورة مثلا، نفترض هيك صار الحكم، المرأة الصرورة مكروه، طب نضع يدنا على هيدي هند، هذه امرأة أم ليست بامرأة؟ مشكوك، فلا يمكن التمسك بالدليل. شو؟ فساعتها لا يمكن التمسك بهذا الدليل، فبترجع لأدلة العموم، يعني لا بأس بأن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وهيدي لا تخرج إما رجل وإما امرأة فلا إشكال أصلا. بلى، قلت هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهذا ايه صح، هذا الوجه الثاني مفاده انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولما كان لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فبترجع للأدلة العامة، مش ضروري الأصول، إذا في عموم فوقاني بترجع للعموم الفوقاني، إذا فيش عموم فوقاني بترجع للأصول العملية. هون في عنا عموم فوقاني، ما هو العموم الفوقاني؟ رواية صحيحة معاوية بن عمار قال لا بأس أن الرجل يحج عن المرأة والمرأة يحج عن الرجل، وهذه الخنثى إما هذا وإما هذا. شو؟
هو نفس العموم
اللي لا، عندي عمومان، عندنا عمومان. نحن القاعدة لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. خلصنا؟ خلصنا. طيب لا، لما كان لا يصح التمسك بالعام شو بيعمل الفقيه؟ يتعاطى وكأن هذا الدليل ليس بموجود. فإن كان عنده عموم فوقاني بيتمسك فيه، إذا ما في عموم أصلا فوقاني بيرجع للأصول عملية. لنضرب مثال، عندنا دليل يقول أكرم العالم، جاء مخصص له يقول لا لا تكرم العالم الفاسق، وعندي زيد عالم مشكوك الفسق، لا يمكن التمسك بهذا الدليل لأنه يعتبر زيد بالنسبة له شبهة مصداقية، لأنه هذا إذا بك ترجمه بشكل موضوع محمول يعني العالم الفاسق لا تكرمه أو يحرم إكرامه، لا تكرم. طب الموضوع غير محرز بزيد لأنه الموضوع عالم فاسق، فهذا بسموه يكون هذا الدليل بالنسبة إلى هذا الفرد مشكوك المصداق فلا يمكن تمسك. هذا درسوه بالمنطق، العرش ثم النقش، يعني أول شيء احرز الموضوع حتى تقول بعد ذلك المحمول يجري. فإذا هذا الدليل بالنسبة إلى زيد كأنه ليس بموجود. فإذا كأنه ليس بموجود الفقيه ماذا يتعاطى؟ الآن عنده عموم فوقاني أكرم العالم، زيد عالم 100%، إذا زيد بالنسبة إلى هذا الدليل ليس شبه مصداقية لأن العلم محرز بالوجدان، فنتمسك بهذا الدليل لنقول يجب إكرامه. بينما مش هناك عم بقولكم كيف تختلف النتيجة، بينما لنفترض هذا الدليل أصلا مش موجود، هذا شبهة مصداقية لهذا الدليل لا يمكن التمسك به، ترجع النوبة للأصول العملية، شك في وجوب إكرامه أو حرمة إكرامه البراءة. فلو وصلت النوبة للأصول العملية كان لا يجب ولا يحرم، بينما لأنه عندي عموم فوقانه فالدليل كان يثبت الوجوب. المقصد عندما لا يمكن التمسك بالدليل فكأنه ليس بموجود. بقي شيء صغير أريد أن ألفت النظر إليه طالما وصل الكلام إلى هنا. هذا الكلام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، قبل مرة إذا ذكرته أني هون ذكرت شيء قبل مرة ما يرتبط بهذا الموضوع، هذا التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية أيضا يعبرون عنه التمسك بالعام، لأنه بحد نفسه عام، العالم الفاسق عام بيشمل كل عالم فاسق. جيد، هذا يبدو بالإجماع أنه لا يصح التمسك به، بالإجماع لا يصح التمسك به إلا ما نسب لصاحب العروة والنسبة غير معلوم. هاي صورة. صورة تانية، تمسك بالدليل في الشبهة المفهومية، بنفس الدليل في الشبهة أيضا بالإجماع لا يصح التمسك. شو مثاله؟ نفس المثال بس هكذا، الفاسق مشكوك مرتكب الكبيرة، فاسق قطعا، فاسق 100%، مرتكب الصغيرة فاسق علامة استفهام مشكوك، وزيد العالم مشكوك الفسق لأنه ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة. والله لم يرتكب كبيرة لكنه ارتكب صغيرة. فهون الشك، في عندي شك في شمول الدليل لزيد، ولكن ناشئ من شبهة مفهومية، لأنه أنا كمصداق أعلم زيد لم يرتكب كبيرة وزيد ارتكب صغيرة، لكن لأن مفهوم الدليل هنا أيضا بالإجماع لا يصح التمسك بالدليل في الشبهة المفهومية. جيد؟ أحسن صورة أخرى، وهي هلأ عندنا دليلان، عندنا عام وعندنا خاص، عندنا عام وعندنا خاص. هالصورتين اللي ذكرتهم فيش عندي إلا دليل واحد، تارة يكون شبهة مصداقية له، تارة تكون شبهة مفهومية له. خلصنا؟ الآن لأنه يستعمل بعلم الأصول وبكتب الفقه هذا الاصطلاح على نحو الاشتراك اللفظي عم نبه عليه. الآن عندنا دليلا، عام وخاص. الصورة الأولى هناك الصورتين ذكرتهم مع بعض بس صار واضح شو هن الصورتين، شبهة مصداقية ما في شك بالمفهوم، الثانية شبهة مفهومية. عندي عام وخاص. العام أكرم العالم، الخاص حتى ما يختلط، الخاص لا تكرم العالم الفاسق. يمكن أنا هناك حكيت شيء منه تام كتير، هلا بعد شوي في شغلة حكيتها هناك مش صحيحة، هلا بعد ما تمم هاي بعد ما أذكر هاي رح يتضح اللي حكيته شيء الغلط. أكل عندي زيد والفاسق ما في شك فيه، لنفترض الفاسق كل مرتكب لماذا؟ لذنب حتى لو صغير،
المفهوم واضح.
وزيد عالم ارتكب، يعني المفهوم واضح ذنب. هذا شو بيصير؟ شبهة مصداقية لهذا، صح؟ في كلام بعلم الأصول هو هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص؟ هون اختلفوا المشهور على أنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. هذا الغلط اللي حكيته هنيك أنا، جيد؟ هيديك هلأ بقلكم موردة وين العموم الفوقاني، فيما لو تعارضوا الأدلة وتساقطوا إذا في عموم فوقاني بترجع له، مش مورد الشبهة المصداقية، جيد؟ بس بعده هنيك الكلام من جهة مظبوط 100%. هلأ برجع بجمع البحث كله. إذا الكلام بالصورة الأولى بهذا الشق، عندي عام وخاص وعندي شبهة مصداقية للخاص، وقع الكلام هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص؟ المشهور قالوا لا. لماذا؟ دليل المشهور على السريع لذكر الشيخ المظفر وغير الشيخ المظفر لكلمة، بعد مجيء الخاص يتعنون العام بعنوان نقيض الخاص. شو يعني؟ قالوا بعد أن جاء لا تكرم العالم الفاسق بصير المراد على نحو الإرادة الجدية من أكرم العالم أي عالم؟ يتعنون بغير الفاسق، ولذا يصبح هذا الذي هو شبهة مصداقية لهذا يصبح أيضا شبهة مصداقية لهذا، لأنه هذا صار موضوع العالم غير الفاسق والفرض هذا شو؟ مشكوك الفاسق. ولذا قالوا المشهور بهل مسألة نسب لشو اسمه لصاحب العروة، جيد بهالمسألة والله العالم هلا يدي نسيت التفصيلة ان صاحب العروي شو نسبوا له وقالوا النسبة غلط. اذا الكلام هون عندي دليلان عام وخاص طبعا 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 قدامي قدامي لابس خاتم ذهب بايده لذا ما عندي يعني بمعنى اتيقن له بس شبهة مصداقية للدليل ففيها
لازم يكون مشكوك
معذرة معذرة أنا قلت ارتكب ذنبا عالم مشكوك أنا بكون عم شك زيد عالم زيد عالم مشكوك أنه ارتكب هذه واضحة الأخطاء اللفظية والكتبية تصحح الاعتبارات العقلية هنا ما بقول شبهة مصداقية لهذا معذرة أقول زيد عالم بلا إشكال مشكوك أنه ارتكب ذنب شبهة مصداقية لهذا قالوا القاعدة انقلب إلى شبهة مصداقية للعام انقلب إلى شبهة مصداقية صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص خلصنا منها شيء بيشبهها اثنان شبهة مفهومية نفس الدليل أكرم العالم الآن عندي خاص قال لا تكرم العالم الفاسق هون لح يبين الفرق الكبير بين هالمسألة وهيديك هنا الفاسق في شبهة مفهومية مرتكب الكبيرة فاسق 100% مرتكب الصغيرة مشكوك وعندي زيد ارتكب زيد عالم 100% ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة. مصلحة اكتبها هنا. وقع السؤال: هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص؟ تمسك بالعام لكنه شبهة مفهومية للخاص. هنا المشهور قالوا نعم. في هذه الصورة قالوا نعم يجوز التمسك بالعام. لماذا؟ لأن العام حجة في كل أفراده. العالم سواء كان مرتكب كبيرة أو مرتكب صغيرة، لا نرفع يدنا عن الحجة إلا بحجة أقوى. الخاص قدر متيقن في مرتكب الكبيرة فهو أقوى من العام، فيخرج من العام مرتكب الكبيرة. لكن بما أنه مشكوك الشمول لمرتكب الصغيرة فلا ترفع يدك عن الحجة القطعية بمشكوك الحجة، فيبقى مرتكب الصغيرة شو؟ مشمول لأكرم العالم. فإذا هيدا العالم بيشمل مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، وأيضا من لم يرتكب أصلا ذنبا أصلا، لا كبير ولا صغير، يعني العادل. طيب زيد هو ماذا مرتكب؟ ماذا تحت من يدخل؟ تحت العام أم يدخل تحت الخاص؟ لا يمكن التمسك بالخاص لأنه شبهة مفهومية له، لكن يمكن التمسك بالعام. ففي هذه الصورة قالوا بيجي الدليل، وشو دليل؟ أكرم، فيجب إكرامه لزيد. جيد. بينما لو كان عندي دليل واحد قلنا هيدي اللي فوق شلوها، هيدي اشتباه، هيدا صار اشتباه مني، شو بدي بالعام الفوقاني؟ عندي دليل واحد اسمه لا تكرم العالم الفاسق. تارة يكون شبهة مصداقية، تارة شبهة مفهومية. هل يمكن؟ لا يمكن. وإذا بدك هيدي المسألة نرجع نطبقها هون. كيف نرجع نطبقها هون؟ مرة بنسأل هيك، مرة تارة بنسأل هكذا: زيد بالنسبة لهذا الدليل شبهة مصداقية، فلا يمكن التمسك بالدليل، وأحيانا يعبر عنه بالعام، مش هذا العام لأنه هو هذا بنفسه عام له أفراد، بلا إشكال لا يمكن التمسك بهذا في الشبهة المصداقية له. هيديك المسألة هي هاي. الآن سؤال تاني: هل يمكن التمسك بالعام أم لا؟ المشهور أنه لا. نرجع لها الصورة: لا يمكن التمسك بالدليل. وين هون؟
بالنسبة
للصورة الأولى، لأنه العرش ثم النقش.
لا بالنسبة لزيد
هذا مشكوك. ما عم بقول لك هيدا بالنسبة لهيدا لأنه العرش ثم النقش. أما هذا لماذا؟ لأن العرش ثم النقش. بس كيف توصلنا له؟ لأنه عنون العام بعنوان نقيض الخاص، ورد بالخاص فاسق فيعنون العام بغير الفاسق.
ولم يثبت أنه فاسق.
لم يثبت، ولذا لا يمكن تمسك. تتمسك بهذا؟ غير، ما بقدر، موضوعه غير محرز. أتمسك بهذا؟ موضوعه غير محرز. شو بتصير النتيجة؟ ترجع الأصول العملية. زيد العالم شو بعمل؟ المقصد هلا إذا كان في عموم فوقاني فوقاني لنفترض، ممكن يكون نفس الشيء. لنفترض أكرم الإنسان، فبصير إنه هذا مقابل هذا بيتعارضوا بيتفاوتوا. إذا عندي دليل بقول أكرم الإنسان بتمسك فيه. المقصد أقول التمسك بالعام يعبرون هذا في الشبهة المصداقية أو في الشبهة المفهومية. مرة بيكون العام بمعنى الدليل، الدليل. مرة بيكون العام مقابل للخاص، يعني في الشبهة المصداقية أو المفهومية للخاص. جيد. اللي انذكر بشيخ المظفر هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص أو في الشبهة المفهومية للخاص. ولكن من طيات الكلام يفهم، لأنه أخذوا أمر مفروغ عنه، شو هو؟ والله بالله لا يمكن التمسك بنفس الدليل في الشبهة المصداقية له وبنفس الدليل في الشبهة المفهومية له. وقع بالنسبة للعام يصح أم لا؟
ومسألتنا مش بين هون عموم وخصوص، مش من هذا الباب. مسألتنا مش من هذا الباب، أنه في عام واحد.
هلأ بالنسبة للمرأة بالنسبة للدليل المرأة، المرأة المرأة لنفترض النتيجة الأخيرة شو؟ أنت خذ الفتوى. الفتوى شو هي صارت؟ مش عم بحكي كده. المرأة الصرورة مكروه السنابتة. الآن عندنا خنثى، هل هي مصداق للمرأة أم لا؟
أو أنها ترجع إلى عموم
جواز الاستنابة مطلقا.
إذا فعل دليل عموم أنه خاص.
إيه ما في مشكلة. بس بالنسبة لهيدا الدليل دليل المرأة شو بيكون؟ المرأة الصرورة وعندي خنثى. هيدا بالنسبة لهاي شو هو؟
شبهة
مصداقية. بس ما في مانع إذا عندي دليل أخذ النيابة مطلقا، أدلة نيابة مطلقا، بس هذا بتدخل تحتها. إذا هذا الدليل لم يشملها ساعتها متمسك بمثل صحيحة معاوية بن عمار. قصدي أقول تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، مش الدليل يعني العام، دليل يعني هذا الدليل.
شيخنا إذا كان نفس المثال إذا تقول الآن تكريم العالم وهناك الأخ لا تكريم العالم الفاسق، وزيد عالم محسوب أنه ارتكب ذنبا أم لا، لماذا لا نقول أنه يدخل تحت العام تكريم العالم؟ لأنه هو في الوقت ذاته هو عالم، تكلمنا في أنه ارتكب ذنبا أم لا.
هذا
نعم.
هذا لأنه هنا العالم قيد بقيد بعد مجيء المخصص، صار الموضوع العالم غير الفاسق، وهذا أنا أشك أنه فاسق أم لا.
هاي ملازمة من أين شيخ؟ أنه
ملازمة عرفية. هذا معنى التقييد. ماذا يعني التقييد؟ يعني إخراج الفاسق. هو ماذا يبقى على نحو الحجية؟ يعني يبقى غير الفاسق.
جيد. ألا يمكن إذا يصح هذا القول مثلا، أنا مثلا أكرم زيدا في هذا المثال، أكرم زيدا يوم القيامة إذا سئلت مثلا من طرف الله عز وجل لماذا أكرمت زيدا، أقول له جاءني دليلان، أنه الدليل الأول أكرم العالم عموم، الدليل الثاني لا تكرم العالم الفاسق، وأنا لم أحدث أن زيدا كان فاسقا فأكرمته.
هلا انت بدك تفعل افعل. السؤال هل يمكن التمسك بالدليل ام لا؟ وانت هلا عم تقلي اكرم، افترض العام لا تكرم والخاص اكرم، افترض الشارع قال لا تكرم العالم، خي ما بدي، هو العلماء يمكن لما عم بكرمه المثل عم بيكبر راسهم، بس الفاسق كرمه لعله بجره شوي شوي بصير عادل. افترض اجا قال لا تكرم العالم واكرم العالم الفاسق، شو بتساوي؟
العالم
لا تكرم، لا نفس الشخص، هذا العالم المشكوك الفسق، شو بتساوي؟ على حكياتك تتمسك بالعام، يعني بصير شو فيه؟ يعني بصير في حرمة الكلام، لا لا يمكنك لا بهذا ولا بهذا. دليل بين إيدينا ما قادر واقعا قطعا في إله حكم بالنهاية، هذا الشخص واقعا إما يندرج تحت ذاك أو تحت هذا، بس بالنسبة إلي التمسك بالإثنين تناقض، بأحدهما دون الآخر ترجيح من دون مرجح، شو بيساوي الفقيه؟ بيتساقط وبيرجع الأصول العملية.
ما في هون شيخنا مبنى مثلا أنه مثلا أصابت أنه العدالة مثلا إلا أن يظهر دليل خاص مثلا،
لا معنا مفصل معنا هيك شيء، لا 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 معنا أصابت العدالة نقول لا نقول بها. بعدين إيه على فرض عنا هيك شيء خرج عن البحث لأنه بطل مشكوك، يعني بيكون عم بتنقح الصغرى. وكذا الخنثى الصرورة إلحاقا لها بالأنثى للشك في الذكورية، ويحتمل عدم الكراهة. هيدي هون يحتمل عدم الكراهة، هو الكلام الدقيق. لماذا عدم الكراهة؟ لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها. مورد النهي المرأة الصرورة مكروه استنابتها. طب ما هذه الخنثى غير معلوم أنها امرأة، ولذا بقول في احتمال أنه ما يشمل الدليل، لأنه دليل الكراهة موضوع المرأة الصرورة وهي شبهة مصداقية، ما أنا مش عارفة مرأة أم لا، فتكون شبهة مصداقية لدليل الكراهة، فلا يتم التمسك بدليل الكراهة.
وجهة النتيجة لا يختلف أمر إذا أدنى دليل فوقاني عام أو إلى أصل عمل،
ليش تختلف؟ هلا بهذا المثال القاعدة لا تنظر إلى الأمثلة، إيه القاعدة لا تنظر، لأنه بهاي الدليل العام جواز، وإذا رجعنا للأصول العملية عدم المنع، أصلت عدم الإشراك، يعني شك في الشرطية أصل عدم الشرطية.
كثيرا ما يلحقون
الخنثى
بالمرأة، حتى بأبواب أخرى مثل الصلاة والطهارة مثلا،
جيد. هلا مش عارف اذا دائما، اذا كثيرا ما ممكن، مش عارف
دائما مش دائما انها تلحق بالمرأة، مش دائما
لا لا مش دائما، مصر ترجع لكل مورد مورده، مرة بيكون عند دليل عام خرج الذكر فتبقى الأنثى. طيب الخنثى هنا تلحق بالمرأة، لماذا؟ لأنه شك في أنها خرجت كالرجل أم لا، الأصل أنها لم تخرج، بس مرة بيكون عندي دليل عام خرجت المرأة، في هذه الصورة بيكون حكم الرجل، ولذا تختلف باختلاف الموارد لتشوف ما هو الذي خرج من تحت ذلك العام. والحمد لله رب العالمين.